بسم الله الرحمن الرحيم. لكم من سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال: باب الاعتكاف في خيمة المسجد. وبإليه قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. وبلي قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. وبلي قال: حدثنا أحمد بن منصور وأبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا الهياج الخرساني قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. وبليه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد. باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد. وبلي قال: حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي قال: حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبي عن ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يجذف في قلوبكما شيئا. باب المستحاضة تعتكف. وبلي قال: حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحداء عن عكرمة قال: قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت تحتها الطست. باب في ثواب الاعتكاف. وبلي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا محمد بن أمية قال: حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف وهو يعكف الذنوب قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.
اللهم صل أفضل صلوات
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مكرمنا برسوله وبيانه، وما أنزله عليه من تبيانه، صلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته والاقتداء به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة مولاه وصفوة ربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى ذكر فصول الاعتكاف أو الأبواب المتعلقة بالاعتكاف، وذكر الاعتكاف في خيمة المسجد، وعلم أنه قد يجعل المعتكف له موضعا معينا في المسجد يعتكف فيه، وقد يجعله فيه خباء وخيمة يختلي وسط المسجد وعمم في المسجد كذلك ويخلو بربه، وأن ذلك من عادته صلى الله عليه وسلم في رمضان. وذكر عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف، يعني العشر الأول من رمضان، بعدين العشر الأواسط، في قبة يعني خيمة صغيرة من لبود تركي يعني مصنوعة في الترك، على سدتها، على سدة تلك القبة وبابها، السدة المراد به الباب نفسه، وعندنا يستعملون الباب الكبير يقولون له سدة. فقطعة حصير يعني هي الغطاء حق الباب، قطعة حصير. قال أبو سعيد فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصير لما انتهت العشر الأواسط، أخذ الحصير الذي على باب القبة بيده الشريفة فنحى الحصير من ناحية القبة الخيمة التي هو فيها، ثم أطلع رأسه يعني أخرج رأسه الشريف من القبة، فكلم الناس يعني المجاورين في المسجد المعتكفين معهم في المسجد، في رواية مسلم فدنوا يعني قربوا منهم، قالوا مني اعتكفت العشر الأول يعني من رمضان في هذا المسجد، التمسوا هذه الليلة يعني ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط أي لطلبها أيضا، ثم أتيت في البخاري أنه جاء جبريل مرتين، فلإن الذي تطلب أمامك، هذا ما جاءت في تلك السنة لتلقدر، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف معي فليعتكف، فاعتكف الناس معه العشر الأواخر، قال وإني أريدها ليلة وتر، وإني يعني أريد أن أسجد صبيحتها في الصلاة صبحها في ماء طين وماء. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء، فأبصرت الطين والماء في مصلى رسول الله، فخرج صلى الله عليه وسلم من مصلى ليرجع إلى معتكفه يعني بعد ما فرغ من صلاة الصبح، وجبينه جبهته الشريفة وروثة أنفه أين طرف أنفه الذي يقع على الأرض عند السجود فيهما الطين والماء الذين أصابهما عند سجوده. قال أبو سعيد فحسبت ليالي شهر رمضان وإذا هي ليلة 21، كانت البارحة، عرف أنها البارحة كانت ليلة القدر. جاء الحديث المطول في رواية مسلم. بعد ذلك يقول المعتكف يعود المريض شد الجنائز، والذي عليه عامة الأئمة أنه لا يجوز له أن يشد جنازة ولا يعود مريض إلا مارا، يسأل عن المريض وهو مار، ولهذا الحديث الذي أورده يتمع في سنده ثلاثة من الضعفاء وقيل إنه موضوع. يقول إن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. أيوة. فهذا هو الذي اعتمده الأئمة وعليه، بخلاف الحديث الثاني الذي قلنا أنه في سنده ثلاثة ضعفاء. وقيل إن الحديث موضوع الحديث الثاني. فهذا الذي عليه عامة أهل الفقه فلا يخرج إلا من نذر الاعتكاف إلا لقضى حاجة الإنسان فقط، ولا يعود مريض إلا مار يسأل عنه همار في طريق ما يدخل ويجلس عنده لا لأنه في وقت الاعتكاف، ولا يشهد جنازة كذلك، إنما إذا جاءت إلى المسجد يصلي عليها في المسجد. وهكذا فإذا خرج لقضاء الحاجة وتوضأ خارج المسجد ما يضر، أنه ما يليق الوضوء وسط المسجد. وهكذا يقول لا يخرج من المسجد لحاجة ما خلى الجمعة، يقول الحنفي ما خلى الجمعة وقضى حاجة الإنسان، ما سوى ذلك عيادة يشهد جنازة فلا يخرج لها ما دام ناذر الاعتكاف. وكذلك يقول الإمام مالك والإمام الشافعي لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة، عليه جماهير أهل العلم. هذا الحديث الثاني يقول المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض، هو الذي حكموا بضعفه وقيل موضوع. وجاء عند الأئمة الستة في الحديث ما يخالف ذلك، فلذلك حكموا بوضع الحديث. باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. هذا جاء كان عاشر، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور يعني معتكف، فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي، تقصد الممر الذي يدخل إلى حجرته، إن الحجرة ما تتصل عينها بالمسجد دارا، لكن كان بين الحجرة والتي يسكن فيها صلى الله عليه وسلم وفيها حجرة ثانية العائشة، حجرة يستقبل الناس فيها وحجرة يجلس فيها أم المؤمنين، هي اللي جلست فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، جلست في الحجرة الثانية جنبها جنب هذه الحجرة. كان بين الحجرة والجدار المسجد ممر، أيضا ممر ما أحد يدخله إلا بإذن أو مع مروره صلى الله عليه وسلم. في هذا الممر تجي سيدة عائشة تخرج إلى الممر وهو يدني لها رأسه صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل به إلى هذا الممر إلى الحجرة، وترجله له وتمجده. وبهذا قالوا إذا أخرج بعض جسده من المسجد ما ينقطع التتابع، ما ينقطع التتابع في الاعتكاف، أن يدني لها رأسه يعني إلى خارج المسجد فترجله له أي تمشطه. قالت وأنا في حجرتي وأنا حائض ما يجوز لها تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لكن يخرج إليها رأسه الشريف، وفيها غاية تواضعه وانبساطه مع أهله وقرابته صلى الله عليه وسلم مع الناس صلى الله عليه وسلم. وذكر أن المعتكف يمكن لأهله أن يزوروه في المسجد كما حصل من صفية، والنبي في اعتكافه جاءت تزوره مرت الأيام وما رأته وأحبت أن تراه تقرب منه استوحشت من طول المدة فخرجت تزوره إلى المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم استقبلها وحدث ما ثم خرج يردها إلى حجرتها إلى بيت المكان، لأنها امرأة ما تمشي وحدها في الليل، فخرج معها يودعها مشان يوصلها إلى حجرتها ويرجع إلى اعتكافه صلى الله عليه وسلم. صفية بن زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوره ومعتكفه في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، أو طرأت لها حاجة تريد أن تكلمه فيها فخرجت إليه، تحدثت مع صفية ساعة في الليل ثم قامت من عنده صلى الله عليه وسلم تريد أن ترجع إلى حجرتها، فقام معها صلى الله عليه وسلم يقلبها أي يرجعها إلى بيتها، لأن بيتها عند دار أسامة ما هو من الحجر القريبة الملتصقة، بقرب المسجد من دار أسامة بن زيد، ففي مسافة، وما أحب أنها تمشي وحدها في الليل، فخرج مع صلى الله عليه وسلم يوصلها إلى البيت حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما، أي مر عليهما على النبي وزوجته صفية، رجلان من الأنصار، أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه الرجلان هؤلاء. الله. وعندما قامت تريد تخرج قال لا تعجلي حتى أنصرف معك، فذهب معها كما في رواية عبد الرزاق حتى أدخلها بيتها. سلم لما رأه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى رسول الله ثم أجاز، يعني مضيا، نفذ مضيا ومشيا. جاء في رواية ابن حبان فلما رأياه استحييا فرجع، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، أي على هيئتكما وعادتكما، لا تتعجلا ولا ترجعان، امشوا على طريق، وليس هناك شيء. إنها المرة التي كانت معي صفية بنت حيي، أي زوجة أم المؤمنين. قال سبحان الله يا رسول الله، ليه تقول لنا كذا؟ ليه تخبرنا نحن هل نشك فيك؟ كبر عليهما ذلك الأمر، أنه قال وهو فعل صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة، ومن قوة حرصه عليهم، وعلم أنهم لقوة إيمانهم، علمهم هم ما بيظنون سوى، لكن خشي من وسوسة الشيطان أن تصلهم. حتى قال النووي خشي عليهم الكفر، لأنه يسعد الذنب رسول الكفر وخروج من الملة، قال فبادأهم مبادرهم بالهذا حتى لا يبقى مدخل أصلا للشيطان عليهم وكبر عليهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما قلت ذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الله، يعني يسل بوسوسته محل وصول الدم، يبه الاتصال وعدم المفارقة، كان يعني الوسوسة حقه. وإني خشيت أن يقذف، أن يرمي في قلوبكم شيء من سوء الذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية شرا، لا إله إلا الله. فهكذا كان يقول الإمام الشافعي خاف عليهم الكفر لو ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما صلى الله عليه وسلم، وليكون قدوة لغيره ليتقوا مواضع التهم، لا إله إلا الله. ففي الحديث أن الشيطان له تسلط عظيم على الإنسان، لا ينبغي أن يغفل عنه في وقت ما، ويبقى خايف حذر منه. هؤلاء من كبار الصحابة، هم نفسهم أصحاب الكرم، كان عند النبي في ليلة من الليالي وخرج من عنده، هم بنفسهم هؤلاء لما خرجوا وكان الليل وقت الليل ووقت الظلمة، لا إله إلا الله. لما كانوا كذلك أضاءت عصا أحدهم، أضاءت عصا الواحد منهم، صار شاف شوف الطريق يمشوا، فما شوف. بعدين صار سيدنا اسمه عباد بن بشر كذا، سيدنا وعبد الرحمن عوف كذا طريقه ثاني، فأضاءت عصا الثاني، ولم تزل مضيع عصا كل واحد ما إلى أن دخل بيته، دخل بيته انطفأت. فصلح لهم سروج صلى الله عليه وسلم برجع من دون كهرباء ومن دون أي شيء، ولا بطارية ولا العصا نفسها أضاءت لهذا، ثم أضاءت للثاني لما افترقت الطريق، ولما دخلوا انطفأت. لا إله إلا الله وسبحان القادر. أما المستحاضة فإنها في أيام استحاضتها تعد طاهرة، فيجوز أن تواصل اعتكافها في ذلك، كما ذكر عن عائشة، ذكرت بعض أزواج النبي ولم تذكر اسمها، هي أم سلمة أنها تستحذ وقد تضع الطستة لئلا يصيب المسجد شيء، والله أعلم.
غزوة أوطاس، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا عامر الأشعري على جيش من المسلمين وبعثه في آثار من توجه قبل أوطاس، فأدرك بعض من انهزم فناوشوه القتال، فقتل أبو عامر وأخذ الراية بعده ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ففتح الله عليه وقتل قاتل أبي عامر وهزمهم وغنم أموالهم. روينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما رمي أبو عامر قلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى قال: ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي ألا تثبت؟ فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء. قال: يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته على سرير ومرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقوله قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. فقلت ولي فاستغفر، فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. وروى ابن هشام عمن يثق به من أهل العلم أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس 10 إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام يقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر، ثم كذلك واحدا بعد واحد حتى قتل 9، وبقي العاشر فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي، فكف عنه أبو عامر فأفلت، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر. واستشهد من المسلمين يوم حنين وأوطاس أيمن بن عبيد الهاشمي، وهو ابن أم أيمن الهاشمي، قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن جمعة بن الأسود الأسدي جمح به فرسه الذي يقال له الجناح فقتل. وسراقة بن الحارث الأنصاري وأبو عامر الأشعري 4 رجال. ولأبي الفضل عباس بن مرداس السلمي في يوم حنين جملة من الشعر، وكان إسلامه قبيل ذلك، ولإسلامه خبر عجيب سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
أشار إلى بعض أحداث غزوة أوطاس. بعد غزوة حنين أمر أبا عامر الأشعري عم سيدنا أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري جد أبي الحسن الأشعري الذي حافظ على العقيدة ونسب إليه المتمسكون بها. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما رمي أبو عامر ذا عمو جاي إليه ويسأله من رماك؟ فقال ذاك قاتلي. قال قصدت له لحقته الذي ضرب أبا عامر فلحقته لما رأني ولا شرد فاتبعته يقول لا تستحي وقت القتال تروح هارب جبان هاي فرزي لا تثبت كفة فاختلفنا ضربتين بسيفي فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزل منه الماء علم أنه مشرف على الموت. قال يا ابن أخي أقرأ إني صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. وكان هذا آخر ما يهمه وما تحمله مشاعره عند الموت. قال بلغ النبي السلام قل له استغفر لي إنه آمن بالله ورسوله على صدق خلاص. هذا من زبيد هؤلاء من زبيد زين أبو عامر الأشعري وابن أخي سيدنا أبو موسى الأشعري زبيد آمن على الصدق والإخلاص والمحبة ومعاد عند الموت قالوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قل سلم عليه. وقل له استغفر لي. قال واستخلفني أبو عامر مكث يسير ثم مات فرجعت دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل يعني موضوع الرمل عليه فراش قد أثر رمال السرير حبال يقصد مقيد بالحبال المرمل مقيد بالحبال. دخل عليه وأثر الحبال هذا في ظهره صلى الله عليه وسلم وجنبيه. قال أخبرته بالخبر وما قال أبو عامر. فلما كلمته وحدثته دعا بماء توضأ صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفع عبايين قوي مهتم بالدعوة. قال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر اللهم اغفر اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. فغبطه سيدنا أبو موسى على هذه الدعوة من الحبيب في هذا الحال في المقام. قلت ولي فاستغفر رسول الله وأنا استغفر لي يا رسول الله. قال اللهم اغفر لعبدك عبد الله بن قيس عبد الله اسمه عبد الله بن قيس أبو موسى اغفر لعبدك عبد الله بن قيس وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما وهنيئا لهم. لا إله إلا الله. فكان أبو بردة يقول إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى وحصلوها من دعائه صلى الله عليه وسلم. الله وفي هذه الأداب وأداب صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ وندعو على الوضوء دعا بالماء وتوضأ ورفع يديه واستقبل القبلة ودعا أداب وأخلاق وهكذا. ولا بعضهم جيت برسالة من محمد الهدار الحبيب عبد القادر يمكن في المدينة في أيام آخر رمضان وفي العيد في الجيت اللي عنده قرأ رسالة. قال قام لبس جبته وعمامته أذنيته بيخرج القعد كتب الجواب لما كتب الجواب ثاني ورد الإمام ما كتب الجواب إلا لما بعد ما لبسه قعد يكتب الجواب. أداب الشيوخ مع الشيوخ سبحان الله وكيف أدبهم مع الله جل جلاله عليهم الرضوان. قال السيد سقا بن علي جيت يوم لعنده أيام كان في المدينة عبد القادر قلت أن اليوم بيشوف ذا عمل الحبيب في اليوم هذا. قال قعدت قاعد ذا يدخل ذا يخرج ذا يشتكي له كذا ذا يرد منه كذا ذا ويكتب ذا ويجوب على ذا ويقوم يودع ذا ويخرج ذا. قال لا قاعد محلي ضرب راسي صداع وتعبت وخرجت. قال منه قال ما أنا ما أكلمهم ولا أقوم مع حد ولا أخرج إلا هو قاعد يقوم وأنا قال في راسي صداع وعا قدرت. قلت له وتبذل كم ما هو آدم ذاك ما قاعد ما يتعب من خلق الله. وخرجت قال ورحت بيتي نام تعبان وذا قال يقوم يقعد ويجيب ويكلم ذا عليهم رضوان الله. وفي غزوة أوطاس لا إله إلا الله، مع أنه أبو عامر هذا قد قتل عدد من المشركين، منهم 10 ذولا إخوة قتل 9 منهم، حمل على أحدهم، حمل عليه أبو عامر يدعو إلى الإسلام، يقول أحسن أسلم أحسن لك، آمن بربك ورسوله تدخل الجنة، يسر قتله، قتل الأول، جاء الثاني وقتله، الثالث وقتله، والرابع 9، وجاء العاشر دعا الإسلام أبا، قال اللهم اشهد عليه، قال اللهم لا تشهد عليه. هاب هذا لما قال اللهم لا تشهد عليه كف عنه أبو عامر، حصل فرصة شهد راح بعدين أسلم أحسن سلامه. وكان يمازح صلى الله عليه وسلم بس كل ما حصله يقول هذا شريد أبي عامر اللي شرد كل يوم من أبو عامر، كان قتلوا أخوانه 9 كلهم قتلهم قد أبو عامر، فما قلت له بعد ما أبلى بلا حسن بالقتال. وبعدين قتلوا هذا الذي قتلوه، قتلوه ابن أخي سيدنا أبو موسى الأشعري. قال واستشهد أيمن في ذا في يوم أوطاس، أيمن ابن أم أيمن، أيمن هذا من غير زيد بن حارثة، فهو أخو زيد من أمه، أم أيمن، أخو أسامة، أخو أسامة بن زيد من أمه، أم أيمن الحبشية عليها رضوان الله. وكان يقول هي خلفها له أبو عبد الله، ما خلف له شيء غيره. وكان يقول أم أيمن أمي بعد أمي، من هي اللي رجعته من الأبواء لما ما توفيت أمه، وراجع من راجع به من المدينة إلى مكة، فتوفيت بالأبواء فحملته أم أيمن وردته إلى مكة المكرمة إلى عند جده عبد المطلب. لا إله إلا الله. قتل بن زيد بن جمعة كذلك من الأسود، جمع به فراش فقتل سراقة بن الحارث وأبو عامر الأشعري، 4 رجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. قال وأما أيام التشريق فهل يجوز للمتمتع العادم للهدي أن يصومها عن 3 الأيام اللازمة عليه في الحج؟ ففيه قولان، القديم وبه قال مالك أنه يجوز لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 3 في العشر أن يصوم أيام التشريق، وإلى هذا ميل الشيخ أبي محمد. والجديد أنه لا يجوز، بل هي في عدم قبول الصوم كالعيدين لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموها في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال. فإن فرعنا على القديم فهل يجوز لغير المتمتع صومها؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق نعم، لأن تجويز صومها للمتمتع إنما كان لأنه صوم له سبب، فيجوز مثل هذا الصوم لكل أحد دون تطوعات المخصصة المحضة. وقال الأكثرون لا يجوز، لأن النهي عام والرخصة وردت في حق المتمتع خاصة. وذكر الإمام أن القاضي الحسين سلك مسلكا يفضي إلى تنزيل يوم العيد منزلة يوم الشك، قال وما نراه قاله عن عقد. وأما يوم الشك فقد روي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فلا يصح صومه عن رمضان خلافا لأحمد، حيث قال في رواية إن كانت السماء مصحية كره صومه وإلا وجب صومه عن رمضان، وفي رواية إن صام الإمام صام وإلا أفطر. وعنه رواية أخرى مثل مذهبنا. دليلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة فأكملوا عدة شعبان 30 ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفارة وكذا إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهية. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستقبلوا الشهر بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم. وعن القاضي أبي الطيب أنه يكره صومه عما عليه من فرض. قال ابن الصباغ وهذا خلاف القياس لأنه إذا لم يكره ما له سبب من التطوع فلأن لا يكره فيه الفرض كان أولى. ويجوز أن يصوم فيه التطوع الذي لا سبب له ولا يجوز أن يصوم فيه التطوع الذي لا سبب له خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله حيث قال لا كراهية في ذلك. دليلنا حديث عمار رضي الله تعالى عنه. وأيضا فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام 6 أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه هل يصح هذا الصوم وهل يصح هذا الصوم. فيه وجهان كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة، أصحهما لا لأنه منهي عنه كيوم العيد، والثاني نعم لأنه قابل للصوم في الجملة ولو نذر صومه فهو على هذين الوجهين. فإن قلنا يصح فليصوم يوما آخر ولو صامه خرج عن نذره، قاله في التهذيب ولا يخفى.
عن صوم يوم شك يوم شك ما يصح صومه على المعتمد عن لا عن رمضان ولا بتطوع محض، أما إن كان نذر أو عادة فيجوز له صوم ذلك اليوم. فإن صام عن رمضان في رواية اللي ذكره عن أحمد رواية عن أحمد أنه يقع عن رمضان، ففي إذن الحنفية والرواية عن أحمد أنه يجزئ عن الفرض مع الكراهة إذا نوى يصوم فصادف ثبت بعد ذلك أنه فعلا من رمضان، لكنه نواه في الليل ما عاد شك في الشك لم يثبت بعد. فإذا صح أنه من رمضان فعند الحنفية وكذلك عند رواية عند الإمام أحمد أنه يجزئ عن رمضان، لكن الذي عليه فوقها المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة والروايتين الإمام أحمد أنه لا يجزئ عن رمضان، إذا ثبت أن هذا اليوم من رمضان يجب عليه أن يصوم يوما آخر. بيذكر ما هو يوم الشك اقرأ.
ولا يخفى أن اليوم الموصوف بكونه يوم الشك هو 30 من شعبان، ومتى يتصف بهذه الصفة؟ إن أطبق الغيم ليلته فهو من شعبان وليس بيوم شك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولو أثير
ولا أثار
لظننا الرؤية لولا السحاب لبعد الهلال عن الشمس، وإن كانت السماء مصحية وتراء الناس الهلال فلم يروه فليس بيوم شك بطريق الأولى، وإن لم يتحدث برؤية الهلال أحد. وإن وقع في ألسنة الناس أنه رؤية ولم يقل عدل أنا رأيته أو قاله عدل وفرعنا على أنه لا يثبت بقول واحد أو قاله عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم فهو يوم شك. وحكى الموفق بن طاهر عن أبي محمد البافي أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يرى الهلال فهو يوم شك. وعن الأستاذ أبي طاهر أن يوم الشك ما تردد بين جائزين من غير ترجيح، فإذا شهدت امرأة وعبد أو صبي فقد ترجح أحد الجانبين وخرج اليوم عن كونه يوم شك، والمشهور ما تقدم. ولو كان في السماء قطعة سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها فقد قال الشيخ وأبو محمد إنه يوم شك، وقال غيره إنما يكون كذلك بشرط التحدث على ما سبق. وتوسط الإمام بينهما فقال إن كان في بلد يستقل أهلها بطلب الهلال فلم يتحدثوا برؤيته فالوجه أن لا يجعل الغد يوم شك، وإن كان في سفر ولم يتعذر رؤية أهل القرى فيحتمل أن يجعل الغد يوم شك والله أعلم. إذا عرفت ذلك فارجع إلى لفظ الكتاب وأعلم قوله إلا يوم العيدين وأيام التشريق بالحاء والميم والألف. أما بالحاء فلأن عنده صومها صحيح عند النذر فتكون قابلة للصوم، وأما بالميم فلأن عنده يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق، وهو رواية عن أحمد. وقوله ولا يصح صوم المتمتع في أيام التشريق إن قرئ بالواو كان مقطوعا عما سبق، وأحوج إلى إعلام ما سبق بالواو للقول القديم، فإنها قابلة للصوم على ذلك القول. وإن قرئ فلا يصح بالفاء ترتيبا له على ما سبق كان أحسن وأغنى عن الإعلام بالواو. ويجوز أن يعلم قوله على الجديد بالواو لأنه يقتضي إثبات خلاف في المسألة. وقد ذكر المزني أن القول القديم في المسألة مرجوع عنه، فلم يثبت بعض الأصحاب فيها خلافا. وقوله فهو منهي عنه معلم بالميم والحاء. وقوله أن يتحدث برؤية الهلال يجوز إعلامه بالواو إما لما روينا عن الشيخ فإنه لا يعتبر التحدث عن في تفسير يوم الشك، أو عن الأستاذ فإنه يجعل خبر العبيد ونحوهم مخرجا له عن كونه يوم شك.
الله أعلم.
سندكم متصل عبد الله بن حسين المطهري كتابه المجموع إلى أن قال فقال رضي الله عنه قد نزل الناس اليوم نزولا كثيرا نزلوا إلى الأرض، وما هي أرض ظاهرة، لكن من تخلق بخلق مذموم أو عمل عملا مذموما فقد نزل. ولم نرى في الزمان إلا رجلا له نفس غير مطمئنة أو قلب مضطرب أو روح منزعج، ومن استقام منهم كان في درجة أصحاب اليمين، فهو شان من صلح من أهل هذا الزمان، وأما السابقون فقد تقدم زمانهم، ولو خرج اليوم منهم واحد لأنكروه ولم يعرفوا حتى كلامه. وأصحاب اليمين ليسوا كالسابقين ولو كانوا سواء ما فاوت في ثوابهم في سورة الواقعة. وقال رضي الله عنه هذا الزمان والصالح فيه من لم يحصل منه أذى، فمن كان كذلك فهو من صالح الوقت، وأما حصول النفع فقل أن يكون. وقال رضي الله عنه لا تطلب من زمانك غير طبعه، فإنك إن طلبت منه غير ذلك فقد طلبت محالا. ثم أنشد ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فرحم الله امرأ عرف زمانه وسالم أقرانه، وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولا عاد إلا تغافل ما أمكن التغافل من غير مداهنة، والخير في الزمان وأهله قليل، ولكن إذا وجد يرجى أن يدفع الله به عن الناس البلاء، لأن السراج الواحد يضيء في أماكن متعددة. وقد كان الرجل من أهل الزمان الأول يقرأ الآية من القرآن فيمرض حتى يعاد لعظم ما يظهر له من معانيها، لأن قلوبهم وأبدانهم متعلقة بالآخرة، وهؤلاء على العكس قلوبهم وأبدانهم متعلقة بالدنيا، وتركوا قلوبهم مفتوحة للدنيا فدخلت فيها وأغلقتها وبقيت من داخلها. ومن يحتاج إلى سعي وكسب وعبادة فليجعل الكسب في بعض أوقات والعبادة في الباقي، والليل فيه البركة فليجعل معظم اجتهاده فيه، وكل هذه الأشياء ما تنال إلا بالصبر. وقال رضي الله عنه
الله يرزقنا حسن الصبر ويرفعنا مراتب الشكر ويتولانا في السر والجهر.
كتاب السكينة والسكون شارح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام الحداد شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سامح حفيد رضوا عنكم. الآن قلت يقول الله عن الكافرين ما كنتم تستترون أن أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرزاقكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الإمام الحداد عليه رحمة الله فالحسن الظن لازم، فهو خلي وحليف وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. رزقنا الله الاعتماد عليه والاستناد إليه وتسخير الفكر والتدبير فيما يرضيه كما يرضيه في عبودية له، وسلامة للاتكال على أنفسنا أو على أحد من خلقه طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، أصلح لنا شأننا بما صلات به شؤون الصالحين يا أرحم الراحمين. لم ولم وكيف قول ذي الحمق
لو ولم
لم لو ولم وكيف قول ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق وقدر وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه وترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون لم ولم وكيف قول ذي الحمق ينبهنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى جواب التحرف الألفاظ وأن لا ينطق بها إلا على الوجه الذي يليق بالعبد مع ربه الخلاق جل جلاله وتعالى في علا فلا نرسل الألفاظ بلا بصيرة ولا بنية ونبه على أن التعبير عن الجزع وعن الاعتراض وعن التعجب في أن تمشي الأمور على غير مراد العبد وما يهوى بلم ولم وكيف
لو
ولم وكيف منهي عنه إذا جاء على هذا الوجه ويجب أن يتنزه المؤمن عنه في حاله مع ربه فإنه دليل على الحمق والجهل فمن أراد أن يجري في المملكة شيء على مراده لا على مراد الله فما ذاك إلا أحمق جاهل فالأحمق هنا ملتحق بالعاجز الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان كما في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله فمن جملة اتباع النفس الهوى أن يعترض فيما لا دخل فيه وما كان من فعل الحق جل جلاله فلذلك كان يقول بعض العارفين برد جائشي على ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن برد جائشي على ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما دام الأمر كذلك فما هناك داع لقلق ولا طريق للتحكم على من خلق فإن مراد الله هو الذي يكون لا مراد المخلوق ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أهل بيته وأمهات المؤمنين وما يجري لهم من خلال اليوم والليلة مع خدامهم ومن يعمل معهم إذا جرى شيء على غير ما يريدون وعلى غير ما يحبون أن يقولوا قدر الله وما شاء فعل فإذا عاتبوا أحدا من الخدام قال لهم قولوا قدر الله ما شاء فعل وقال خادمه سيدنا أنس بن مالك لقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا شيء تركته لما تركته
صلى الله على عظيم الأخلاق. التوجه إليه في متابعة أوجه وجه توجه إليه ويرزقنا سبحانه وتعالى سراية وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين في تبعية من قال وأنا أول المسلمين اللهم ضمنا في سلك هذا الحبيب واجعل وجهتنا إلى الرحمن من وجهته بوجهته في لطف وعافية وأن تحشون الظاهر الخافية وبوجهته عند الله يحسن لنا خاتمة رمضان واجعلنا من أسعد الناس بهذه الخواتيم وهذه الساعات الباقية من الشهر الكريم ويبسطنا بساط الجود العظيم والمن والفضل والتكريم ويلحقنا بكل ذي قلب سليم ويهب لنا منه الفضل العظيم ويجعلنا لديه من أهل الحظ العظيم وأن يقينا كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة واجعلنا في خواص المتحابين فيه المتجالسين فيه المقبلين بالكلية عليه واجعلنا عوائد الاتصال به في كل حال وعوائد الاتصال بأهل حضرته من أهل المراتب العوال وأن يحيي فينا سيرهم وأخلاقهم وأعمالهم ووجهاتهم ونياتهم وأن يقينا كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة
النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة